يحملونه على غير ظاهره، هم يسلكون ايضا هذا المسلك في كتاب الله جل شانه، فيتأولون كثيرا من نصوص ايات الاسماء والصفات، ومن نصوص الرؤية، نصوص الرؤية في القرآن لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ايات الاسماء والصفات، احاديث عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر، عذاب الابدان تعذيب الابدان ويحملون العذاب على عذاب الارواح، بعث الاجساد ويحملونه على بعث الارواح، ينكرون عروج الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه الى السماء واسرائه من مكة الى بيت المقدس ببدنه، ويقولون هذا اسراء بالروح وعروج بالروح، تحكيما للسنن الكونية والعادات المألوفة في الخلق، فان الانسان لا يسير تلك المسافة في جزء ليلة، ولا يعرج الى السماء السابعة في جزء ليلة، ولا ينظرون الى ان الانبياء جاءوا بخوارق العادات، فخوارق العادات بالنظر للانبياء والمعجزات الكونية والسنن الكونية التي خص الله بها الانبياء، هذه تعتبر عادية بالنظر لخصوص الانبياء، وان كانت خارقة للعادة وغير مألوفة بالنظر لغير الانبياء. فلماذا تقيس الانبياء فيما اوتوا من الله على الافراد العاديين؟ هذا قياس باطل، على فرض ان القياس في نفسه صحيح وقامت عليه الادلة وثبتت قدسيته، على فرض هذا فهذا قياس باطل لا يصح الاحتجاج به، لان الانبياء يختلفون عن غيرهم في جريان خوارق العادات على ايديهم معجزة لهم. ثم الاسراء قد ثبت في القرآن، جاء به القرآن، فتأويلهم لا يكون تأويلا لحديث الاسراء، انما هو تأويل ايضا للقرآن. القرآن جاء فيه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ثم كثير من النصارى، ما هو بالمسلمين فقط، النصارى يعتقدون في عيسى انه يحيي الموتى باذن الله، وانه يبرئ الاكمه الذي ولد اعمى يبرئه باذن الله، وانه يصور طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا يمر باذن الله، وانه يبرئ الابرص باذن الله. الممر يبتى 12 فريق على عدد الاصفار حتى لا يتنازع صف مع صف، جعلها هذا سلب لخاصية الماء، معجزة لموسى و واعدائه. فالكفار من اليهود والنصارى يعترفون بخوارق العادات وبهذه المعجزات، العرب يؤمنون السماء السابعة يذكرون شبها في هذا ايضا البدن، يعني الاحتكاك بين بدن صعود لفوق ينفجر ويتمزق، لان الضغط الخارجي القايات من هنا ومن هناك، العرض ما تأخذ من الجاذبية الأرضية المجموعة الشمسية وكيف الجاذبية التي فوق جاذبية الكواكب المجموعة الشمسية وأمثالها، كان يهلك، يعني كيف خوف من الجاذبية الأرضية ولا أجنحة له ولا طيارة ركبها، إنما هو براق، وأولئك ما يعرفون البراق الذي ركبه كيف صعد وعاكس الجاذبية الأرضية وكيف تماسك ولم يسقط على سطح الكواكب السماوية حينما وقع في دائرة جاذبيتها. هذه شبه يوردونها على الإسراء ويوردونها أيضا على المعراج. وقد ألف بعض أهل السنة في هذا تأليفا يرد بها على أولاد منهم واحد اسمه الشيخ محمد عبد الحليم الرمان، له رسالة صغيرة في الإسراء والمعراج ذكر فيها جميع الشبه التي ترد على الإسراء والمعراج إن كانت في الحديث أو كانت من جهة السنن الكونية. والرد أمر واحد هو أن خوارق العادات بالنظر للأنبياء سنن عادية تشبه السنن العادية بالنظر لسائر الخلق، فهم في معجزاتهم يسيرون في طريق كوني عادي بالنظر لهم، كما أن الناس يسيرون على سطح الأرض سيرا عاديا، وكما أن الطيور ترتفع إلى أعلى بأجنحتها ارتفاعا وصعودا عاديا. فالرد شيء واحد هو أن هذا من خوارق العادات والمعجزات التي أجراها الله جل شأنه على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا كأني زدت عن وقتي، يقولون نصف ساعة أو ثلاثة أرباع. الموضوع في الواقع طويل ويتحمل إذا جرس أصله من جهة إثبات وجوب وجود الله، إثبات وجوب وجود الله إلى جانب إثبات حاجة العباد والمخلوقات إلى موجد، إلى جانب وحدانية الله في ربوبيته في أسمائه وصفاته في تشريعه، إلى جانب إمكان حاجة البشر إلى الرسالة وإمكان الرسالة وثبوت الوحي وثبوت الرسالة، يحتاج إلى إثبات هذا كله، وهو عبارة عن مقرر توحيد توحيد يدرس في سنوات في محاضرات محاضرات في سنوات. فأنا أتكلم في دائرة محدودة حول العنوان الذي أعلن. الجماعة الذين يعترضون على الأحاديث أو على بعض الأحاديث يؤمنون بما تواتر من الأحاديث لفظا ومعنى، وهو عدد قليل من الأحاديث كحديث من كذب علي متعبدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي الأحاديث المتواترة معنى كأحاديث رؤية الله تعالى وأحاديث النفس على الخطين وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر، يؤمنون بمثل هذا إما لمجيئه في القرآن وإما لتواتره في السنة وإما لوجوده في الاثنين جميعا، لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد. وذلك لأنهم يرون أنها لا تفيد إلا ظن قد يكون غير غالب، قد يكون ظنا غير غالب، فيردون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بها أصلا، أو يحتجون بها بالفروع دون الأصول. أما شبهتهم في رد أحاديث الآحاد فهم يقولون إن الراوي يخطئ ويصيب، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر وهو كذاب أو منافق في باطن أمره، ويقولون إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري قوله في السلام في الاستئذان، وأن الإنسان إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف، وقد استأذن على عمر بن الخطاب وهو مشغول بشغل في بيته الله أعلم به، سلم عند الباب سلام الاستئذان فلم يسمعه عمر أو مشغول ما أجابه، ثم سلم فما أجابه أحد ولا أذن له أحد، ثم سلم فما أذن له أحد، فانصرف. بعد أن انتبه عمر بن الخطاب أو خلص من شغله الذي شغل باله ولم يمكنه من الإذن أو إجابة من سلم عليه، قال كأني كذا، يعني أسمع مناديا يستأذن أو مسلما يسلم، وطلب من سلم فإذا به أبو موسى، فقال له ما الذي منعك أن تدخل؟ ما الذي منع؟ ما الذي جعلك تنصرف؟ فذكر له الحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وهذا يؤيده القرآن في الجملة ما فيه العدد ثلاث مرات، لكن أصل الانصراف أصل الانصراف إذا استأذن فلم يؤذن له موجود في سورة النور. وربنا قال في الانصراف إنه أزكى لكم، الانصراف أزكى لكم، بس لم يحدد العدد. فأبو عمر بن الخطاب قال لأبي موسى إما أن تأتيني بشاهد يشهد معك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، وإما أن أفعل بك وأفعل، يعني هكذا. أبو موسى الأشعري قال مرة أنا عبد الله بن نصير أنا أبو موسى أنا كذا، ولم يستجب له، وثقة في يدي موسى ماذا أفعل؟ ذهب إلى مجلس الأنصار وأخبره الخبر، فصدقوا صدقوا في هذا الحديث، فقال ليذهب معي أحدكم، فقال لا، فقالوا له لا يذهب معك إلا أطهارنا،
فذهب ابو سعيد الخدري وكانه اصغر الجالسين وسئل معه عند عمر بن الخطاب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فقبل منه الحديث واعطاه مما هدده به قالت عمر ان هذا عمر بن الخطاب اتهم صحابيا روى له حديثا فهذا مما يدل على ان في روايه واحده وانه مترسوم فلا نعمل به حتى يتأيد لغيره هذا وأمثال مما ورد عن علي بن أبي طالب في الأعراب مثلا يرد عليه بأمرين الأمر الأول أن عمر بن الخطاب لم يكذب إنما أراد
وإلى جانب التثبت أمر آخر خاف أن يجترئ الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاء فلا يبلغ إلا وهو واثق مما تكلم به هذا جانب بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخرى قبل خبر الواحد في إبلاس المرأة ثم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد خبر الواحد فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه وما أدرى أولئك ما الذي يدريهم بأن هذا صادق بأن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ما عندهم بصمة له ولا عندهم صورة لخاتمه ما الذي يدريهم بأن دحل الكلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لزمهم البلاغ وكيف أصيب راعي كسرى كيف أصيب كسرى بعذاب من عند الله حينما مزق الكتاب كيف لزمتهم الحجة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل الواحد إلا وهو يعتقد أن الحجة تقوم به وهذا أمر معلوم بالضرورة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرادا إلى جهات لنشر الدعوة وإقامة الحجة وقد أرسل معاذ بن جبل ليقضي ويكون أميرا في اليمن وأرسل علي وأرسل أبو موسى الأشعري القصد أن إرسال الواحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكرر مرات وهو لا يرسله إلا إذا كان يعتقد أن الحجة تقوم به وأن خبره يجب أن يصدق والمهم فيه أن يتخيره عدلا أمينا ضابطا لما يلقنه من الخبر وأنه يقوى على البلاغ عنده لسان يقوى به على البلاغ المهم أن يتخير وليس من المهم أن يكون عددا بدليل أنه أرسل فردا إلى دول لا إلى أفراد في أصل الدين وهو العقيدة ليس في الفروع فقط إنما هو في أصل الدين فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به على قبول خبر الواحد ضد هؤلاء الذين يتهمون الراوي اذا كان واحدا عدلا ضابطا مع اتصال الاسناد ومع عدم مخالفه من هو اوثق منه ومع عدم الوقوف على عله قادحه يرد بها الحديث هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه وعمر بن الخطاب نفسه كان يقبل خبر الواحد قبله مرات فلماذا يتمسكون بهذه القصة ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها هذا رد عليه جهة أخرى في عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان عنده قوة في التشدد، قوة في التشدد، وكان يجتهد ويستوثق أكثر، لا لأنه متهم لمن استوثق في خبره. ويدلكم على هذا أنه في حادث التحقيق مع سعد بن أبي وقاص لما كان أميرا جهة العراق، أميرا قاضيا قائد السرية، إماما في الصلاة، خطيبا في الجمعة، اشتكى واحد من أولئك الجماعة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكتب إليه وثيقا كتابا يقول فيه إنه لا يخرج بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحسم بالسوية ولا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي. فأرسل شخصا يحقق في الموضوع، هو واثق بسعد بن أبي وقاص، واثق منه، لكن ما يريد الفتن ولا القلاقل، فيريد أن يستوثق أكثر. فأرسل من يحقق، وفعلا حقق ودخل المساجد ومر على أناس هنا وهناك فكلهم يثنون خيرا على سعد بن أبي وقاص، إلا المكان الذي فيه مؤرس الفساد، الرجل الذي بلغ، سألهم فانتظر له هذا الرجل فحكى نفس الكلمة وسعد يسمع، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وأكثر عياله وعرضه للفتن. أربع دعوات نظير أربع تهم وجهها الرجل إلى سعد بن أبي وقاص، أربع دعوات. فكان فطال عمر هذا الرجل وكثر عياله، كثر عياله ودام فقره وكبر في السن، حتى صار وهو يمشي في الطريق ينظر للنساء بعين خائنة، وقد سقط حاجبه على عينه ينظر كذا على البنات يقول لي بصبص، فيقال له: مالك وقد شفت؟ فيقول: مسكين أصابتني دعوة سعد. أقول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استخلف ستة حينما صعد وعيه من أن يبقى، وقالوا له استخلف، فقال: لا أحملكم حيا وميتا. لما ألح عليه استخلف ستة ليختاروا من بينهم خليفة، يعني استجاب لهم بالجملة، ثم جعل من الستة سعدا، ثم قال: اعلموا أني لم أعزل عن شك فيه والاتهام له. فهمتم من هذا أنه يريد أن يطفئ فتنة ويريد أن يسد أبواب فساد، وليس عن ظن سوء بسعد بن أبي وقاص. يقول: هذا سعد، أنا لم أعزله لعدم ثقتي به وبرأيه، فإن أصابت في الخلافة فالحمد لله، وإن لم تصبه خلافة فليستشر من تكون الخلافة إليه. يعني رضي به خليفة وإن لم يعينه لكن باختياره إياه، ثم إذا لم تصب نصحهم بأن يستشيروه وأن يرجعوا إليه فيما يبرمون من أمور الدولة. فهذا يدلكم على اتجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القصد إن هذا جواب باعتمادهم على رد عمر، على طلب عمر من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بآخر يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: إذا استأذن أحدكم صلاة فلم يؤذن له فلينصرف. وأظن أني اخذت اكثر من وقتي. محددين ثلاثه اربع ساعه. لا اقول اذا سالتم فارجو ان اوفق للاجابه، واسال الله ان يوفقني واياكم بما فيه رضاه، وان يشرح صدورنا للعلم النافع، وان يجعل لنا بصيره في اصابه الحق، وان يوفقنا للعمل بما علمنا فانه مجيب الدعاء.
وكتب بعض احاديث لنفسه، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لبعض الوفود، امر بالكتابة لهم فكتبوا لهم كتابة لبعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير الاثنين ايضا كتبوا على ابن ابي طالب، كان عنده صحيفة، لما سألوه ما عندكم من كتاب الله، ما عندكم من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وفيها جملة أحكام في الصحيفة، جملة أحكام، فكان بعض السنة مدون في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بصفة عامة، واغلب السنه غير مدون، ومن دون دون لنفسه او دون لغيره لجماعه خاصه بامر النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان اذهان اولئك كانت اذهانا سياله تغنيهم عن التقليد والكتابه، ومنعوا من الكتابه ابتداء مخافه ان يلتبس السنه بالقران. هذا ثابت في الاحاديث الصحيحه في كتاب العلم في البخاري وغيره من دواوين السنه. اما الاسانيد فلم تكن طويله في الاول حتى يحتاج المسلمون الى تدوين اسانيد، لان القرن الاول انتهى في خلافه عمر بن عبد العزيز، كان على راس المئه عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة أو ملك في قوة الدولة الإسلامية وفي تماسك المسلمين وحرصهم على الدين وبقاء مجموعة من الصحابة يأخذ عنها التابعون، ومن وجد إلى عهد عمر بن عبد العزيز فقد التقى ببعض الصحابة فهو تابعين، إلا أن في كبار تابعين وأوصاف من التابعين وصغار التابعين. يحملونه على غير ظاهره، هم يسلكون ايضا هذا المسلك في كتاب الله جل شانه، فيتأولون كثيرا من نصوص ايات الاسماء والصفات، ومن نصوص الرؤية، نصوص الرؤية في القرآن لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ايات الاسماء والصفات، أحاديث عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر، عذاب الأبدان، تعذيب الأبدان، ويحملون العذاب على عذاب الأرواح، بعث الأجساد ويحملونه على بعث الأرواح، ينكرون عروج الرسول صلى الله عليه وسلم بمدده إلى السماء وإسرائه من مكة إلى بيت المقدس ببدنه، ويقولون هذا إسراء بالروح وعروج بالروح، تحكيما للسنن الكونية والعادات المألوفة في الخلق، فإن الإنسان لا يسير تلك المسافة في جزء ليلة، ولا يعرج إلى السماء السابعة في جزء ليلة، ولا ينظرون الى ان الانبياء جاءوا بخوارق العادات، فخوارق العادات بالنظر للانبياء والمعجزات الكونية والسنن الكونية التي خص الله بها الانبياء، هذه تعتبر عادية بالنظر لخصوص الانبياء، وان كانت خارقة للعادة وغير مألوفة بالنظر لغير الأنبياء. فلماذا تقيس الأنبياء فيما أوتوا من الله على الأفراد العاديين؟ هذا قياس باطل، على فرض أن القياس في نفسه صحيح وقامت عليه الأدلة وثبتت قدسيته، على فرض هذا فهذا قياس باطل لا يصح الاحتجاج به، لأن الأنبياء يختلفون عن غيرهم في جريان خوارق العادات على أيديهم معجزة لهم. ثم الإسراء قد ثبت في القرآن، جاء به القرآن، فتأويلهم لا يكون تأويلا لحديث الإسراء، إنما هو تأويل أيضا للقرآن. القرآن جاء فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ثم كثير من النصارى، ما هو بالمسلمين فقط، النصارى يعتقدون في عيسى انه يحيي الموتى باذن الله، وانه يبرئ الاكمه الذي ولد اعمى يبرئه باذن الله، وأنه يصور طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا يمر بإذن الله، وأنه يبرئ الأبرص بإذن الله. الممر يبتى 12 طريق على عدد الأصفار حتى لا يتنازع صف مع صف، جعلها هذا سلب لخاصية الماء معجزة لموسى وأعدائه. فالكفار من اليهود والنصارى يعترفون بخوارق العادات وبهذه المعجزات، العرب يؤمنون السماء السابعة، يذكرون شبها في هذا ايضا البدن، يعني الاحتكاك بين بدن تعود لفوق ينفجر ويتمزق، لان الضغط الخارجي القايات من هنا ومن هناك، العرب ما تحدثها
خوفا من الجاذبية الأرضية المجموعة الشمسية، وكيف الجاذبيه التي فوق جاذبيه الكواكب المجموعه الشمسيه وامثالها، كان يهلك، يعني كيف خوف من الجاذبيه الارضيه ولا اجنحه له ولا طياره ركبها، انما هو براق، واولئك ما يعرفون البراق الذي ركبه، كيف صعد وعاكس الجاذبيه الارضيه، وكيف تماسك ولم يسقط على سطح الكواكب السماوية حينما وقع في دائرة جاذبيتها. هذه شبه يوردونها على الإسراء ويوردونها أيضا على المعراج. وقد ألف بعض أهل السنة في هذا تأليفا يرد بها على اولاد، منهم واحد اسمه الشيخ محمد عبد الحليم الرماني، له رساله صغيره في الاسراء والمعراج ذكر فيها جميع الشبه التي ترد على الاسراء والمعراج، ان كانت في الحديث او كانت من جهه السنن الكونيه. والرد امر واحد، هو ان خوارق العادات بالنظر للأنبياء سنن عادية تشبه السنن العادية بالنظر لسائر الخلق، فهم في معجزاتهم يسيرون في طريق كوني عادي بالنظر لهم، كما أن الناس يسيرون على سطح الأرض سيرا عاديا، وكما أن الطيور ترتفع إلى أعلى بأجنحتها ارتفاعا وصعودا عاديا. فالرد شيء واحد، وان هذا من خوارق العادات والمعجزات التي اجراها الله جل شانه على رسوله صلى الله عليه وسلم. انا كاني زدت عن وقتي، يقولون نصف ساعه او ثلاثه ارباع. الموضوع في الواقع طويل، ويتحمل اذا جرس اصله من جهة اثبات وجوب وجود الله، اثبات وجوب وجود الله الى جانب اثبات حاجة العباد والمخلوقات الى موجد، الى جانب وحدانية الله في ربوبيته في اسمائه وصفاته في تشريعه، الى جانب امكان حاجة البشر الى الرسالة وامكان الرسالة وثبوت الوحي وثبوت الرسالة، يحتاج الى اثبات هذا كله، وهو عبارة عن مقرر توحيد توحيد يدرس في سنوات في محاضرات محاضرات في سنوات. فانا اتكلم في
دائرة محدودة حول العنوان الذي أعلن.
ما أريد الشعر.
الجماعة الذين يعتمدون على الأحاديث أو على بعض الأحاديث يؤمنون بما تواتر من الأحاديث لفظا ومعنى، وهو عدد قليل من الأحاديث كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو الأحاديث المتواترة معنى كأحاديث رؤية الله تعالى وأحاديث المسح على الكفين وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر. يؤمنون بمثل هذا إما لمجيئه في القرآن وإما لتواتره في السنة وإما لوجوده في الاثنين جميعا، لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد. وذلك لأنهم يرون أنها لا تفيد إلا ظن قد يكون غير غالب، قد يكون ظنا غير غالب، فيردون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بها أصلا، أي يحتجون بها في الفروع دون الأصول. أما شبهتهم في رد أحاديث الآحاد فهم يقولون إن الراوي يخطئ ويصيب، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر وهو كذاب أو منافق في باطن أمره، ويقولون إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري قوله في السلام في الاستئذان، وأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وقد استأذن على عمر بن الخطاب وهو مشغول بشغل في بيته الله أعلم به، سلم عند الباب سلام الاستئذان فلم يسمعه عمر أو مشغول ما أجابه، ثم سلم فما أجابه أحد ولا أذن له أحد، ثم سلم فما أذن له أحد، فانصرف. بعد أن انتبه عمر بن الخطاب أو خلص من شغله الذي شغل باله ولم يمكنه من الإذن أو إجابة من سلم عليه، قال كأني كذا، يعني أسمع مناديا يستأذن أو مسلما يسلم، فطلب من سلم فإذا به أبو موسى، فقال له ما الذي منعك أن تدخل؟ ما الذي منع؟ ما الذي جعلك تنصرف؟ فذكر له الحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وهذا يؤيده القرآن في الجملة، ما فيه العدد ثلاث مرات، لكن أصل الانصراف أصل الانصراف إذا استأذن فلم يؤذن له موجود في سورة النور. وربنا قال في الانصراف إنه أزكى لكم، الانصراف أزكى لكم، بس لم يحدد العدد. فأبو عمر بن الخطاب قال لأبي موسى إما أن تأتيني بشاهد يشهد معك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، وإما أن أفعل بك وأفعل، يعني هكذا. أبو موسى الأشعري قال مرة أنا عبد الله المسيح، أنا أبو موسى، أنا كذا، ولم يستجب له وفي قصتي يجيب ويسأل ماذا أفعل؟ ذهب إلى مجلس الأنصار وأخبره الخبر فصدقه ثم تجدي هذا الحديث فقال يذهب معي أحدكم فقال لا فقالوا له لا يذهب معك إلا أصغرنا فذهب أبو سعيد الخدري وكان أصغر الجالسين وشهد معه عند عمر بن الخطاب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فقدم منه الحديث وأعطاه مما هدده به قالت له إن هذا عمر بن الخطاب اتهم صحابيا روى له حديثا فهذا مما يدل على أن في رواية واحد دخل وأنه مترجم فلا نعمل به حتى يتأيد لغيره هذا وأمثاله مما ورد عن علي بن أبي طالب في شهر الأعراب مثلا يرد عليه بأمرين الأمر الأول أن عمر بن الخطاب لم يكذب إنما أراد
وإلى جانب التثبت أمر آخر خاف أن يجترئ الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاء فلا يبلغ إلا وهو واثق مما تكلم به هذا جانب بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخرى قبل خبر الواحد في إبلاس المرأة ثم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد خبر الواحد فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه وما أدرى أولئك ما الذي يدريهم بأن هذا صادق في أن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ما عندهم بصمة له ولا عندهم صورة لخاتمه ما الذي يدريهم بأن دحي الكلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لزمهم البلاء وكيف أصيب راعي كسرى كيف أصيب كسرى بعذاب من عند الله حينما مزق الكتاب كيف لزمتهم الحجة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل الواحد إلا وهو يعتقد أن الحجة تقوم به وهذا أمر معلوم بالضرورة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرادا إلى جهات لنشر الدعوة وإقامة الحجة وقد أرسل معاذ بن جبل ليقضي ويكون أميرا في اليمن وأرسل علي وأرسل أبو موسى الأشعري القصد أن إرسال الواحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكرر مرات وهو لا يرسله إلا إذا كان يعتقد أن الحجة تقوم به وأن خبره يجب أن يصدق والمهم فيه أن يتخيره عدلا أمينا ضابطا لما يلقنه من الخبر وأنه يقوى على البلاء عنده لسان يقوى به على البلاء المهم أن يتخير وليس من المهم أن يكون عددا بدليل أنه أرسل فردا فردا إلى دول لا إلى أفراد في أصل الدين وهو العقيدة ليس في الفروع فقط إنما هو في أصل الدين فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به على قبول خبر الواحد ضد هؤلاء الذين يتهمون الراوي إذا كان واحدا عدلا ضابطا مع اتصال الإسناد ومع عدم مخالفة من هو أوثق منه وما عدم الوقوف على علة قادحة يرد بها الحديث هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه. وعمر بن الخطاب نفسه كان يقبل خبر الواحد قبله مرات، فلماذا يتمسكون بهذه القصة ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها؟ هذا رد عليه. جهة أخرى في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كان عنده قوة في التشدد، قوة في التشدد، وكان يجتهد ويستوثق أكثر، لا لأنه متهم لمن استوثق في خبره. ويدلكم على هذا أنه في حادث التحقيق مع سعد بن أبي وقاص لما كان أميرا جهة العراق، أميرا قاضيا قائد السرية، إماما في الصلاة، خطيبا في الجمعة، اشتكى واحد من أولئك الجماعة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكتب إليه وثيقا كتابا يقول فيه إنه لا يخرج بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحسب بالسوية ولا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي. فأرسل شخصا يحقق في الموضوع، هو واثق بسعد بن أبي وقاص، واثق منه، لكن ما يريد الفتن ولا القلاقل، فيريد أن يستوثق أكثر. فأرسل من يحقق، وفعلا حقق ودخل المساجد ومر على أناس هنا وهناك فكلهم يثنون خيرا على سعد بن أبي وقاص، إلا المكان الذي فيه بؤرة الفساد، الرجل الذي بلغ سألهم، فانتظر له هذا الرجل فحكى نفس الكلمة وسعد يسمع، فقال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدن فقره وأكثر عياله وعرضه للفتن. أربع دعوات نظير أربع تهم وجهها الرجل إلى سعد بن أبي وقاص، أربع دعوات. فكان فطال عمر هذا الرجل وكثر عياله، كثر عياله ودام فقره وكبر في السن، حتى صار وهو يمشي في الطريق ينظر للنساء بعين خائنة، وقد سقط حاجبه على عينه ينظر كذا على البنات يقول لي بصبص، فيقال له مالك وقد شبت، فيقول مسكين أصابتني دعوة سعد. أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استخلف ستة حينما صعد وعيه من أن يبقى، وقالوا له استخلف، فقال لا أحملكم حيا وميتا، لما ألحوا عليه استخلف ستة ليختاروا من بينهم خليفة، يعني استجاب له بالجملة، ثم جعل من الستة سعدا، ثم قال اعلموا أني لم أعزل عن شك فيه والاتهام له، فهمتم من هذا أنه يريد أن يطفئ فتنة ويريد أن يسد أبواب فساد، وليس عن ظن سوء بسعد بن أبي وقاص. يقول هذا سعد أنا لم أعزله لعدم ثقتي به وبرأيه، فإن أصابت في الخلافة فالحمد لله، وإن لم تصبه خلافة فليستشر من تكون الخلافة إليه، يعني رضي به خليفة وإن لم يعينه لكن باختياره إياه، ثم إذا لم تصبه نصحهم بأن يستشيروه وأن يرجعوا إليه فيما يبرمون من أمور الدولة. فهذا يدلكم على اتجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القصد ان هذا جواب اعتمادهم على رد عمر على طلب عمر من ابي موسى الاشعري ان ياتيه باخر يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: اذا استاذن احدكم صلاه فلم يؤذن له فلينصرف. واظن اني اخذت اكثر من وقتي، محددين بثلاثة أربع ساعة. أقول إذا سألتم فأرجو أن أوفق للإجابة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم بما فيه رضا، وأن يشرح صدورنا للعلم النافع، وأن يجعل لنا بصيرة في إصابة الحق، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، فإنه مجيب الدعاء.
وكتب بعض احاديث لنفسه، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لبعض الوفود، امر بالكتابة لهم فكتبوا لهم كتابة لبعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير الاثنين ايضا كتبوا على ابن ابي طالب، كان عنده صحيفة، لما سألوه ما عندكم من كتاب الله، ما عندكم من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وفيها جملة أحكام، في الصحيفة جملة أحكام. فكان بعض السنة مدون في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بصفة عامة، وأغلب السنة غير مدون، ومن دون دون لنفسه أو دون لغيره لجماعة خاصة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أذهان أولئك كانت أذهانا سيالة تهديهم عن التقييد والكتابة، ومنعوا من الكتابة ابتداء مخافة أن يلتبس السنة بالقرآن. هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في كتاب العلم في البخاري وغيره من دواوين السنة. أما الأسانيد فلم تكن طويلة في الأول حتى يحتاج المسلمون إلى تدوين أسانيد، لأن القرن الأول انتهى في خلافة عمر بن عبد العزيز، كان على رأس المئة عمر بن عبد العزيز،
وهو خليفة أو ملك في قوة الدولة الإسلامية وفي تماسك المسلمين وحرصهم على الدين وبقاء مجموعة من الصحابة يأخذ عنها التابعون، ومن وجد إلى عهد عمر بن عبد العزيز فقد التقى ببعض الصحابة فهو تابعين، إلا أن فيه كبار تابعين وأوصاف من التابعين وصغار التابعين.